بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لإخوانكم بدار العلم الصحيح للإنتاج والتوزيع والصوتيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحميدة أن يجعلنا وإياكم ممن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بقوله: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده. أيها الإخوة الفضلاء، موضوع محاضرتنا هذه الليلة موضوع عظيم جليل ينبغي لكل مسلم يحوم قلبه بين يدي ربه سبحانه وتعالى أن يرعي سمعه لهذا الموضوع وأن يصغي بفؤاده كله إليه، لأن هذا الموضوع هو الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى لعبده. أيها الأحبة، أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى صفة المحبة، وهي صفة كمال تليق بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته، وقد أثبتها الله عز وجل لنفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي محبة لا تشبه محبة المخلوقين، لأن الفارق بين الخالق والمخلوق كما بين السماء والأرض من البعد. قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى يحب بعض الأشخاص، والله سبحانه وتعالى يحب بعض الأعمال، والله سبحانه وتعالى يحب بعض الأخلاق، والله سبحانه وتعالى يحب بعض الأماكن دون بعض على ما تقتضيه حكمته البالغة. فالله عز وجل يحب المحسنين كما قال عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والله سبحانه وتعالى يحب المقسطين كما قال سبحانه وتعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. والله سبحانه وتعالى يحب المتقين كما قال عز وجل: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. والله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين كما قال سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها أي رديئها. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ففي هذه الآيات وهذه الأحاديث بيان إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. ونحن في هذه الليلة المباركة إن شاء الله نقتصر على أمر واحد مما يحبه الله سبحانه وتعالى، ألا وهو أولئك الأشخاص، أولئك الأفراد أولئك الناس الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى. فمع هؤلاء الذين يحبهم الله عز وجل نقف وقفات قصيرة عل جميعنا أن نكون ممن دخل في هذه الصفة فأحبه الله سبحانه وتعالى. لكن قبل أن نتكلم عن الصفات التي إذا تحليت بها يا أخي المسلم أحبك الله سبحانه وتعالى، يجدر بنا أن نوضح بين يدي هذا الموضوع تلك الفوائد وتلك الخصال التي يحوزها في الدين والدنيا من أحبه الله سبحانه وتعالى، لعل في ذلك ذوقا وتسويقا للمستمعين أن يصغوا بقلوب حاضرة وآذان صاغية لهذه الصفات التي تحبب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، ومن ثم ينال هذه الفوائد التي رتبت على محبة الله عز وجل لعبده. فمن هذه الفوائد التي تحصل لك يا عبد الله عندما يحبك الله عز وجل ما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وقف هنا لتنظر إلى الفوائد وإلى الجوائز والصلات التي تحصل لمن أحبه الله عز وجل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته احسب معي الفوائد التي تحصل. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يمشي ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، هكذا في الرواية. ولئن سألني أو وإن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه. هذه يا أخي كم فائدة، أخلي جنبك، كم فائدة هذه تحصل لمن أحبه الله عز وجل. أرفع صوتك، بارك الله فيك. إذن فهذه ست جوائز، ست فضائل، ست مكرمات تحصل لك يا أخي عندما يحبك الله سبحانه وتعالى. إذا أحبك الله كان الله عز وجل سمعك الذي تسمع به، بمعنى أن الله عز وجل يوفقك إلى استماع الخير والإنصات إليه، كما أنه عز وجل يصرفك بفضله وكرمه عن أن ترعي سمعك إلى الخنا، عن أن ترعي سمعك إلى ما لا يحبه الله سبحانه وتعالى من الأقوال والكلمات النابية. فهذه مكرمة معونة من الله عز وجل لك لتحفظ هذه الجارحة التي أكرمك الله سبحانه وتعالى بها وحرم أناسا كثيرين منها فأصمهم الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية أن الله عز وجل إذا أحبك أصبح عز وجل بصرك الذي تبصر به. وما معنى هذه الجملة بصرك الذي تبصر به؟ معناها أن الله سبحانه وتعالى يلهمك ويوفقك إلى أن تعمل هذه الجارحة وهي جارحة البصر إلى النظر في ماذا؟ إلى النظر في كل خير، إلى النظر في كل بر، إلى النظر في كل هدى وتقوى. تنظر بها إلى كتاب الله عز وجل بتقرأه. كل حرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يوفقك أن تعمل هذه الجارحة إلى مطالعة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والحياة معها. يوفقك إلى أن تعمل هذه الجارحة في التأمل والتفكر في هذا الكون العظيم، لما خلقه الله، لما سخره الله، لنعبده سبحانه وتعالى حق العبادة. كما أن الله عز وجل إذا أحبك فإن مع توفيقك لأن تعمل جارحة البصر فيما يحبه الله أيضا يصرفك الله سبحانه وتعالى عن أن تعمل هذه الجارحة، أن تعملها فيما يسخطه عز وجل وفيما يغضبه. فلا تنظر إليها يا من أحبك الله إلى ما حرم الله، لا تنظر إلى عورات المسلمين، ولا تنظر إلى الكلام الباطل، ولا تنظر إلى الصور الفاتنة الماجنة وهل المجر مما حرم الله سبحانه وتعالى. فهاتان فائدتان عظيمتان تحصل للعبد إذا أحبه الله. أما الفائدة الثالثة وما أجلها وما أعظمها فهي قول الله عز وجل في الحديث القدسي: وكنت يده التي يبطش بها. فالله عز وجل يوفقك لاستخدام هذه الجارحة فيما يحبه الله عز وجل ويرضاه، ويصرفك عز وجل أن تستخدمها فيما لا يحل لك شرعا. فلا تضرب بها مؤمنا لم يستحق الضرب، ولا تأخذ بها ما حرم الله عز وجل من الربا وما شابه ذلك. والفائدة الرابعة هي أن الله عز وجل يكون رجلك التي تمشي بها. ومن الذي يخبرنا عن معنى هذه الفائدة اللي وراك جمسك الله خير؟ الفائدة هذه ايش معناها؟ اللي هي الرجل. بارك الله فيك. فهذه الفائدة هي أن الله سبحانه وتعالى يوفقك لاستخدام هذه الجارحة أن تمشي بها في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن تسير بها إلى ما يحبه الله، كما يصرفك سبحانه وتعالى أن تستخدمها فيما يغضب الله عز وجل. الفائدة الخامسة قوله عز وجل: وإن سألني لأعطينه. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، والله لا يخلف الميعاد. وكثير من الناس يدعون الله عز وجل ويدعونه فلا يستجيب الله عز وجل لهم، لكن من أحبه الله عز وجل استجاب له، لأنه وعد فقال: وإن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه. فالله عز وجل قد أخذ على نفسه هذا الوعد وهو لا يخلف الميعاد. لكن هذه الفقرة مخصصة بما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله: ما من مسلم يدعو الله عز وجل دعوة ليس فيها إثم وما قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعطيه إياها في الدنيا، وإما أن يستخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها في هذه الدنيا. فإذا دعوت الله عز وجل فاعلم أنك بين هذه الثلاث إذا لم تدعه باسم ولا قطيعة رحم. الجائزة السادسة والفضيلة السادسة لك إذا أحبك الله قوله عز وجل: ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذا قطع من الله عز وجل مؤكد بالقسم وبدون التوكيد أنك إذا استعذته من شيء أعاذك الله سبحانه وتعالى منه. فإذا وقعت في مأزق وأنت قد أحبك الله فما عليك إلا أن تستعيذ بالله عز وجل من هذا المأزق، فسوف يخرجك الله سبحانه وتعالى منه، لقوله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هذه 6 فوائد تحصل لمن أحبه الله فقط؟ لا، هناك فضيلة سابعة، هناك هبة سابعة يطلعها الله عز وجل عليك إذا أحبك. ما هي هذه السابعة؟ هي ما جاء في الحديث الآخر من قوله صلى الله عليه وسلم، وأرجو أن تنتبه معي لهذا الحديث العظيم الجليل وأن تتصوره. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا، إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان، إني أحب فلان ابن فلان فأحبه. فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل الأرض أهل السماء: إن الله يحب فلان ابن فلان فأحبوه. فيحبه أهل السماء، ثم ماذا؟ ثم يورع له القبول في الأرض فيصبح محبوبا عند الناس. الله أكبر، هذه عندي أجل فائدة وأعظم فائدة. كيف ندرك ذلك؟ كل واحد منكم يسأل نفسه هذا السؤال: لو أنه نما إلى علمك أن الملك أو الأمير أو الوزير أو من هو أعلى منك في المنزلة أو من هو مدير عليك، لو نما إلى علمك أن هؤلاء جميعا أو أحدهم ذكروا اسمك في مجلس بين خيار حاشيتهم، ما هي النفسية التي ستعيش بها؟ لا شك يا أخي أنك سوف تطير فرحا بذلك، وسوف يصل كثير من الناس إلى درجة خيلة بذلك. أنا ذكرني الملك باسمي عند كبار حاشيته، أنا ذكرني الأمير باسمي عند أفضل من يجالسه، أنا مديري ذكرني في اجتماعه عند المسؤولين جميعا. فيصيبك نشوة عظيمة. هذا في أمور الدنيا، هذا في أمور الدنيا، هذا مع المخلوقين. لكن إذا أحبك الله سبحانه وتعالى يتكلم الله عز وجل باسمك، ملك الملوك من خلق الخلائق يتكلم باسمك فيقول عند من؟ عند أكرم ملائكته وأفضل ملائكته، يقول: يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان، يسميك باسمك. فجبريل عليه السلام يحبك، ثم يأتي عند من؟ عند الملائكة، عند المطهرين، عند عباد الله عز وجل الذين لا يسترون عن عبادته، فينادي باسمك فيهم فيقول: إن الله يحب فلان ابن فلان فأحبوه. فيحبك. ثم بعد ذلك ما الذي يحدث؟ من جراء هذه المحبة يغرس الله عز وجل محبتك في قلوب الناس فيحبونك ويجلونك ويعظمونك. فهذا الشيخ ابن باز مثلا محبته مغروسة في قلوب العجائز وقلوب الشباب وقلوب كبار السن وقلوب أهل الخير والصلاح وقلوب أهل الشر والفساد، هذا واضح ومعلوم. لما يقول إن شاء الله أنه ممن أحبه الله عز وجل. وهكذا العلماء والصلحاء والفضلاء إذا أحبهم الله سبحانه وتعالى غرس محبتهم في الأرض فأصبح الناس يحبونه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل عبد صيتين، صيتا في السماء وصيتا في الأرض، فمن حسن صيته في السماء حسن صيته في الأرض، ومن ساء صيته في السماء ساء صيته في الأرض. ومحبة الناس لك ليست أمرا هينا إذا أحبوك لأجل صلاحك واستقامتك. لما؟ لأنهم شهداء الله في أرضه. فإذا أحبوك معنى ذلك أن هذا دليل أغلبي على أن الله عز وجل يحبك. ولذلك لما مرت الجنازة من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت، راحت الجنازة هذه، جاءت جنازة أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. استعجب الصحابة من ذلك فقالوا يا رسول الله ما وجبت؟ قال مرت الجنازة الأولى فأثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت الجنة لأنكم شهداء الله في أرضه، ومرت الجنازة الثانية فأثنيتم عليها شرا، الأولى خيرا والثانية شرا، فقلت وجبت أي وجبت النار لأنكم شهداء الله في أرضه. بعد هذا وبعد أن اتضح لنا ما يحصل للعبد إذا أحبه الله عز وجل، هنا إن شاء الله تفتحت الآذان وحضرت القلوب لتصغي إلى الصفات وإلى النعوت التي إذا تقمصها الشخص وتحلى بها أحبه الله سبحانه وتعالى، ثم حصل له ما سبق من الفضائل. فأول هذه الخصال وأجل هذه النعوت هي محبة الصالحين، محبة الصالحين، محبة الصالحين، محبة الصالحين توجب للعبد أن يحبه الله سبحانه وتعالى. قد يقول بعضكم لما سمعنا الفضائل المرتبة على محبة الله عز وجل للعبد ظننا أنك ستأتي بصفة لا تطاق، بينما أنت أتيت بهذه الصفة القليلة في أعين كثير من الناس، محبة الصالحين. نعم محبة الصالحين وإن اعتبرها بعض الناس أمرا خفيفا إلا أنها أمر ثقيل عند الله سبحانه وتعالى، توجب أن يرتفع بها من تحلى بها إلى منزلة المحسوبية فيحبه الله سبحانه وتعالى. طيب أنا الآن مطالب بأمور منكم، الأمر الأول للدليل على أن محبة الصالحين أرفع العبد إلى هذه المنزلة العظيمة التي ذكرت من الصفات الشيء الكثير لمن تحلى بها، أو ذكرت من الفضائل الشيء الكبير لمن تحلى بها. ثانيا لما أصبحت محبة الصالحين في هذه المنزلة العالية؟ فنقول أما بالنسبة للأمر الأول وهو الدليل على أن محبة الصالحين توجد محبة الله عز وجل لمن أحبهم، فإليك الأحاديث. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة رجل خرج من بلده يريد بلدة أخرى، فيقول صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم، كان في من كان قبلكم رجل خرج من قرية إلى قرية أخرى لزيارة أخ له في الله. فانظر الآن ما هي الأمور التي وضعت في طريق هذا الشخص، واعلم أن هذه الأمور ليست لأجله وحده، لا، إنما ليعلمها الناس جميعا إلى أن تقوم الساعة. خرج من قريته متجشما الأخطار، متحملا الأضرار، يريد قرية أخرى، ما مع السيارة كذلك ولا بيوك ولا مع دابة يركبها، وإنما يسير على أقدامه في حرب الظهيرة. خارج من قريته من راحة وهدوء ومن براد وأنس مع أهله وأبنائه إلى قرية ثانية. ماذا يريد في قرية ثانية؟ يريد أخا له في تلك القرية يزوره في الله، فأرفض الله على مدرجته ملكا، يعني جعل الله عز وجل ملك من ملائكته في صورة بشر يجلس في الطريق بين القريتين. ليش؟ لكي ينبهنا على ما سيأتي في هذه القصة. فجاء الرجل يسير يريد تلك القرية، وإذا بالشخص واقف أو جالس، شخص عادي، سلم عليه. قال له الشخص اللي هو في الحقيقة ملك، قال له إلى أين أنت تريد؟ قال أريد القرية الفلانية. قال ما لك فيها؟ قال لي فيها فلان ابن فلان أريد زيارته. قال له هل لك من نعمة تردها عليه؟ يعني هل أنت داهب له لكي تأخذ منه نعمة كنت أعطيته إياها أو فضل تريد تسترد منه أو ما شابه ذلك؟ قال لا، ولكني أحببت في الله. فقال هذا الملك الذي في صورة رجل: فأنا رسول الله إليك، إن الله قد أحبك كما أحببته. اتضح لنا من هذا الحديث أن محبة الصالحين وزيارتهم ومجالستهم صفة توجب محبة الله عز وجل لعبده. حديث آخر يبين لنا هذه القضية، يقول أبو إدريس الخولاني وهو أحد كبار التابعين، يقول: ذهبت إلى دمشق فدخلت الجامع، مثل جامع بدمشق، فإذا بفتى براق الثنايا شاب يصدر الناس عن قوله، فإذا تنازعوا في شيء عرضوه عليه ثم انصرفوا دون أن يختلفوا عليه. فوقع في قلبي محبة هذا الشخص، فلما جاء من الغد هجرت إليه، وكان قبل هذا سأل عنه، قال: من هذا؟ قالوا: هذا معاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يحشر العلماء بين يديه يوم القيامة، هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ. فجاء أبو إدريس الخولاني من ذكرة مبكر، يقول: فهجرت إليه، أي أتيت إليه مبكرا، فأتيته من قبل وجهه، شكيب الآداب، نجا لم ورى ظهره أفزع، أو يمكن في حالة ما لا يريد أحد ينظر إليه فيها، وهو يعلم أن ما في المسجد أحد، لا، جاء إليه من وجهه حتى يتنبه ويستعد. قال: فأتيت إليه من قبل وجهه فقلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد علي السلام، فقلت: والله إني لأحبك في الله. هذه الكلمة التي قد يتهاون بها كثير من الناس أو يعتبرونها أمرا هينا، لفتت انتباه معاذ رضي الله عنه فاستقعد وقال له: آل الله أحببتني؟ قال: آل الله، توكيد أني لا أحببتك إلا بالله. قال له: آل الله أحببتني؟ قال: آل الله، نعم. فقال له معاذ: أبشر. اسمعوا يا إخواني هالبشارة، لعلنا أن نكون ممن يدخل فيها. المؤمن دائما يستبشر بالخير، وهذه أعظم بشارة، لأنها بشارة ممن لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فقال له معاذ: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وجبت. يقول قال الله عز وجل: وجبت. ما وجب؟ وجبت محبتي لمن؟ اسمعي. نعم نعم، بارك الله فيك. وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. هكذا رواه الإمام مالك في الموطأ بإسناد صحيح. وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. إذن فالآن تبين لنا أن محبة الصالحين ومجالسة الصالحين وزيارة الصالحين توجب أن الله عز وجل يحب من أحبهم. طيب، لماذا محبة الصالحين وزيارة الصالحين والجلوس مع الصالحين أوجب هذه المنزلة؟ الجواب يتبين في هذه القصة التي سأريدها الآن، ثم بعد ذلك نعلق عليها. تعرفون يا إخواني أن البكاء من خشية الله عز وجل من أعظم العبادات وأجلها، أليس كذلك؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع، لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى ماذا؟ حتى يعود اللبن في الضرع. اللبن إذا حلب هل يمكن إرجاع للضرع؟ يمكن؟ ما يمكن مثلاً تشق الأشياء وترجع فيها تموت، صح ولا لا؟ إذا ما يمكن إرجاع. ولذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إذا نحن نتفق جميعا أن البكاء من خشية الله صفة من أجل الصفات، عبادة من أجل العبادات، لا تخرج إلا من قلب مؤمن. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال له أبو بكر: يا عمر، انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. قال أبو بكر، قال عمر: حسنا، نمشي نزور. ذهب أبو بكر وعمر إلى أم أيمن، وهي صحابية جليلة، وهي صحابية جليلة عابدة فاضلة. فلما جاء إليها وجلس عندها وجداها تبكي، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ هم ظنوا أنها تبكي تأسفا لوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرادوا يسكنون فاجعتها وقالوا لها: أما تعلمين أن الذي عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبماذا أجبتهما؟ قالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، ولكني أبكي لانقطاع الوحي من السماء، لانقطاع الوحي الذي كان يسعف المسلمين في قضاياهم الواقعة فينزل بحلها وتوضيحها. أبكي لانقطاع الوحي الذي هو نور يستضيء به المسلمين، به المسلمون. فماذا فعل أبو بكر وعمر؟ هيجتهما على البكاء فبكيا معها. هنا في هذه الصورة يتبين لما كانت محبة الصالحين بهذه المنزلة. لما زار صالحة من الصالحات أورثتهما عبادة من أجل العبادات، وهي البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. إذن فهذا هو السر في رفع منزلة محبة الصالحين، لأن مجالستهم خير على كل الأحوال والتقادير، لأن من أحبهم فهو محب لما هم عليه من الخير والاستقامة، أما من أبغضهم عافانا الله وإياكم، فإن قلبه قد انطلى على كره ما يقوم به هؤلاء الصالحون من الأعمال الصالحة الخيرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الخير. فحامل المسك إما أن يحذيك. ومعنى يحذيك يا أخي، معنى يحذيك يعني يهديك، إما أن يحذيك يعني يهديك هدية تورة عود رائحتها طيبة فواحة، إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه يعني تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحة طيبة، فأنت تستفيد منه على كل الأحوال والتقادير. لو تجد معه جوز تستفيد من أعظم فائدة، وهي ماذا؟ أن يكفك عن مجارفة أهل الشر والفساد الذين دائما يزينون لصاحبهم ومجالسهم كل بلية وسوءة. ولذا مثلهم في الحديث كنافق الكير، إما أن تجد منه ريحا خبيثة وإما أن يحرق ثيابك. هذه صفة أولى ومجالها يطول والكلام فيها يتشعب، إلا أنني لضيق الوقت أنتقل إلى صفة ثانية إذا تحليت بها يا عبد الله، إذا تقمصت ثيابها يا عبد الله أحبك الله سبحانه وتعالى. الخصلة الثانية خصلة غفل عنها المسلمون، ولما غفلوا عنها وقعوا في شرك ماذا؟ في شرك الذلة والهوان، في شرك الضعف، في شرك عدم القوة والهيبة التي كانت لأجدادهم وأسلافهم الماضين. هذه الخصلة هي متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأفعال والأقوال والاعتقادات. هذه الخصلة كثير من شبابنا في غفلة عنها، والله سبحانه وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يقول الحسن البصري: فكان علامة حبه إياهم متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخواني، رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة اجتمع فيه كل خير وهدى وبر وتقوى، ولذا يقول الله سبحانه وتعالى لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن نجعله مثلا الأعلى وأن نجعله قدوتنا الكبرى، فنزل الأقوال والأفعال والاعتقادات نزلها بميزانه صلى الله عليه وسلم، فما وافق أعماله صلى الله عليه وسلم وأقواله واعتقاداته فهو حق، وما خالفها فباطل. كل عمل تعمله لا يقبل إلا بهذين الشرطين: الإخلاص لله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا واتبعوه لعلكم تهتدون. فمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الطريق الوحيد للهداية. كثير من الناس يتخبطون في مفهوم السعادة، كثير من الناس لا يدرك معنى السعادة، كثير من الناس حجب عن معنى السعادة، فأحد يراها في الأموال وكثرتها، وآخر يراها في النساء وجمالهن، وآخر يراها في القصور وتشييد العمارات، ورابع يراها في كذا وكذا وكذا، وغلق الكل. هذه ليست معيارا للسعادة. المعيار الصحيح للسعادة من الذي يعلمه ومن الذي يدركه؟ لا يدركه ولا يعلمه إلا الذي خلقنا وفطرنا سبحانه وتعالى. هو الذي يعلم منهج السعادة الصحيح، ولقد وصفه الله سبحانه وتعالى لنا وبين وجلى ووضح. لكن أبى كثير من الناس إلا نفورا. يقول الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ما جزاؤه؟ ما فائدته؟ ما ثوابه؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله أكبر. يا من تبحث عن السعادة، يا من تدأب للوقوف على حوزها ووردها، ها هي في هذه الآية يجليها ويوضحها ربك الذي هو أعلم بشأنك وبما يصلحك. محجوبة السعادة، السعادة الحقيقية ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. السعادة الحقيقية محجوبة عن كل إنسان إلا من تحلى بهاتين الصفتين: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. ما هو العمل الصالح؟ يقول الفضيل بن عياض رحمه الله على قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال: أصوبه. قيل له: وما أصوبه؟ قال: ما كان متابعا، ما كان خالصا لله عز وجل متابعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا يا إخواني، رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: ما بقي من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد بين لكم، وما بقي من شيء يحذر من النار إلا وقد بين لكم. يقول أبو ذر راوي هذا الحديث كما عند الطبراني وغيره بإسناد لا بأس به: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير في الجو إلا ذكر لنا منه علما. ولما جاء بعض اليهود بأسلوبهم القبيح، بأسلوبهم السخري، يقول لسلمان الفارسي: لقد علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء. فقال له سلمان: نعم، علمنا حتى القراءة. أو اليهودي يقول: لقد علمكم رسولكم كل شيء حتى القراءة. فالآداب التي يحتاج إليها الناس بقضاء الحاجة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بما هو فوقها في المنازل. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فعلام نتلمس القدوة في غيره، فعلام نطلب الأسوة في غيره. والله لو أننا تابعناه حق المتابعة ولم نلتفت إلى الغرب، ولم نلتفت إلى أحد من البشر، لا عزل الله عز وجل ولا رفعنا. وأذكر قصة ذكرها الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، لا أتذكرها جيدا ولكن محصلها أن المسلمين في إحدى الغزوات كانوا بمرقم من العدو، وكان العدو ذا كثرة في الأقراب. ذكرها الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية لا أتذكرها جيدا، ولكن محصلها أن المسلمين في إحدى الغزوات كانوا بمرقم من العدو، كانوا بمرقم من العدو، وكان العدو ذا كثرة في الأفراد في العدد وفي العدة، فكان المسلمون متهيبين من الالتحام معه في القتال. فأمرهم بعض من حضر الغزوة أن يعمدوا إلى شجرة من الشجر فيأخذوا من أغصانها ما يجعلونه مساويك. ففعلا انطلقوا من هذه الشجرة وأخذوا من أغصانها مساويك فأخذوا يتسوكون، الكل يتسوك. العدو لما شاهد هذا المنظر فزع وألقي في روعه الرعب وقال هؤلاء وحوش يسلون أسنانهم ليأكلوننا بها. فهرب العدو عن بكرتها. انظر إلى سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم كيف عز الله عز وجل بركتها إلى من قام بها فهزم بها عدوهم وعزهم ونصرهم بها. إذن فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والحرص على التأسي به في كل الأمور أمر ينبغي لكل مسلم عاقل أن يكون رافعا للواقف وأن يكون مسارعا فيه أيما مسارعة. فإذا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة من السنن فليلتزمها وليبادر إلى عملها وتنفيذها، فإن العمل بالسنة يورثك فضائل لا تعد ولا تحصى، منها أن الله عز وجل يحبك كما تقدم لنا في الحديث ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. من الذي شرع النوافل؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحبه. والصحيح في معنى النوافل هنا النوافل عموما، نوافل الصلاة وغيرها، صيام، صدقة، وما شابه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته إلى آخر الحديث. وفائدة أخرى أختم بها الكلام وهي أننا إذا التزمنا بالسنن وعرضنا عليها في النواجذ فإن هذا مأمن وحرز لنا من الوقوع في البدع، لأن الناس متى ما هجروا السنن حلت محلها البدع. ولذلك يقول ابن عباس ما من عام إلا ويحدث الناس فيه بدعة وينتزع منهم سنة. لما؟ لأنهم إذا أعرضوا عن السنة انتزعت منهم فحلت مكانها البدع. ولذا فإنك إذا تأملت في واقع كثير من الناس ترى أن البدعة سواء كانت كفرية أو دون ذلك تخالطهم وتساكنهم. لما؟ لاستعاذهم عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فالله الله يا إخواني بالحرص على معرفة سنن النبي صلى الله عليه وسلم والحرص والاجتهاد على تنفيذها. أنس رضي الله عنه انظروا إلى أن الصحابة يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور المباحة. يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدب من حوالي صحفة صحفة. الدب تعرفونها اللي هي اللي هي القرع. يقول أنس فلا أزال أحبها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها. ابن عمر كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر حتى خيف على عقله من كثر شدة اهتمامه بذلك ومتابعته له والحرص على الوقوف على كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم تطبيقه وتنفيذه. هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحميدة، أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أسئلة كثيرة والوقت ضيق، لكن نقتصر على بعضها. السؤال يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، فما معنى الحديث وخاصة كلمة الخفي؟ معنى الحديث أن الله عز وجل يحب الأتقياء من عباده، والمتقون هم الذين يجعلون بينهم وبين عذاب الله وقاية. يقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، إلى آخر الآية، إلى آخر الآية. وقوله الغني المقصود بالغنى هنا غنى النفس، لأن هذا الحديث يفسره الحديث الآخر وهو ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في الصحيحين أنه قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني عن كثرة المال، ولكن الغنى غنى النفس، وهذا حق. ولذلك يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: نحن في سعادة، نحن في سعادة لو يعلمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. ما هي هذه السعادة؟ هي سعادة التقوى، هي سعادة الإيمان، هي لذة وحلاوة الإيمان. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلاد أرحنا بالصلاة لأنها راحت قلبك. فهذا هو المقصود بالغنى. الخفي هو الذي يخفي أعماله ويحاول ألا يظهر من الأعمال الخيرية ما يراه الناس إلا إذا كان هناك مصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هكذا الرواية. لكن إذا كان في إخراج العمل مصلحة فإن هذا يندب إليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الناس الفقراء أمر الصحابة بالإنفاق، فجاء أحدهم بصرة فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس، فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذن فهنا الخفي المقصود به من يخفي أعماله بقدر طاقته واستطاعته، وإذا كانت المصلحة في إبراز العمل فعليه أن يبرزه ويكون ذلك محمودا. السؤال الثاني: أنا أجد في نفسي أول الليل رغبة في القيام والصلاة آخرة، ولكن في آخر الليل أجد صعوبة في القيام، وإذا قمت لم أطل. أرجو بيان أسباب ذلك والأسباب المؤدية إلى نشاط الهمة. أولا نشكرك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك، لأنك تحليت بخصلة تقاعس عنها لا أقول كثير من المسلمين بل أكثر المسلمين، ألا وهي قيام الليل. تلك الصفة التي قال الله عز وجل عن أصحابها: تتجافى جنودهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تلك الصفة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل ولا ثنيا. فنشكرك ونسأل الله لك الثبات. أما بالنسبة لما قلت، فإنك إذا أحسست من نفسك ضعفا في قيامك آخر الليل فالمستحب لك أن تقوم أول الليل، وقد فعل ذلك أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولا شك أن القيام آخر الليل أن القيام آخر الليل أفضل وأكمل، لأن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، وذلك إلى أن يطلع الفجر. لكن هذه الفضيلة تترك إذا خشي الإنسان على نفسه أن تفوته صلاة الليل فتغلبه عيناه فينام، هذا أمر. الأمر الثاني، من وجد في نفسه القدرة على القيام في آخر الليل وكانت هذه عادته، ولكن مرة من المرات غفت عينه ونام ولم يقم إلا بعد أن أذن الفجر، فإن هذا يبشر بأن الله عز وجل قد منحه جائزتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نوى أن يقوم من الليل فغلبته عيناه على النوم كتب الله عز وجل له قيام ليلة وكان نومه صدقة من الله عز وجل عليه. إذا نقلب، ينبغي للإنسان إذا عرف من نفسه أنه لا يقوم آخر الليل أنه يصلي أول الليل، وهذا أفضل بحقه، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. إذا علم أنه إن شاء الله يقوم في آخر الليل فالأفضل أن يجاهد نفسه على القيام في آخر الليل. إذا قدر ونام ولم يستطع القيام في ليلة من الليالي، مرة في الشهر، مرتين، ثلاث مرات، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه ثواب قيام له. سائل يبدو أن سؤاله على وجه التعقيد الظريف فجزاه الله خير. يقول: كيف نجمع رحمك الله بين حديث أم أيمن لانقطاع الوحي وبين قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي؟ لا تعارض، لأن الشريعة مكتملة ولا شك، وهذا بالإجماع، وهو نص القرآن والسنة. لكن الأمور التي تقع أو يقع فيها الاجتهاد، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا يفصل فيها، لكن لما انقطع الوحي تأتي هذه الأمور فيختلف الصحابة أو يختلف من بعدهم، فيحصل شيء من الافتراق وما شابه ذلك بسبب هذا. فمثلا قضية البيعة، بيعة أبي بكر رضي الله عنه، حصل من الصحابة من الخلاف أو الأمر والتفاهم بهذه القضية. لكن لو كان مثل هذه القضية النبي صلى الله عليه وسلم موجود لفصل في القضية وانتهى. إذن فالبكاء ليس على أن الدين لم يكتمل، لا اكتمل، لكن الأمور التي تكون محلا للاجتهادات لو كان الوحي موجودا لفصل فيها وانتهى. فهذا هو وجه البكاء، هذا هو وجه البكاء، لا أن الشريعة غير ناقصة غير كاملة. السؤال يقول: وبعد يقول إن في الكلية نعاني من قسوة القلب، فهل من علاج لهذا المرض الكبير؟ هذه تحتاج إلى محاضرة، لكن أكتفي بكلمة ابن القيم رحمه الله تعالى يقول فيها: قسوة القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة: الأكل والنوم والكلام والمخالطة. فهذه الأمور الأربعة ينبغي للمسلم أن يزنها في ميزان الشرع وأن يتعامل معها تعاملا شرعيا، فإذا ما فعل ذلك فإن قلبه سوف يكون صالحا بإذن الله سبحانه وتعالى. وعليه كذلك بإكثار ذكر الموت، فإن ذكر الموت يوجب لين القلب، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذن اللذات أو هاذن اللذات. هذا يقول: أنا شاب ألتزم بكثير من أمور الدين وتطبيق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكني أجد نفسي في بعض الأوقات أضعف أمام المعاصي التي تعد من الكبائر، وبعدها أشعر بندم، وكثير من الأوقات أبكي خوفا من الله، ولكنه عندما تتزين لي هذه المعاصي أقع فيها، فما الدواء لهذا المرض؟ أولا لا شك أنك إذا بكيت من هذه المعصية وندمت على فعلها فإن ذلك ينم عن خوفك من الله سبحانه وتعالى، نرجو ذلك. هذا أمر. الأمر الثاني، عليك إذا وقعت أكادت نفسك أن تقع في مثل هذه المعاصي أن تسألها الأسئلة التي علمناها إبراهيم بن أدهم رحمه الله عز وجل. فإن شابا جاء إليه وقال له: يا إبراهيم إني أريد معصية. فقال له: إني سألت مسائل فأجب عليها ثم أعصي الله عز وجل. قال: إذا أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تعصي الله على أرضه. ما يمكن، ما الأرض كلها لله. إذا أردت أن تعصي الله سبحانه وتعالى فاذهب إلى مكان لا يراك الله عز وجل فيه. قال: لا يمكن، كل الأماكن يراني الله سبحانه وتعالى فيها. قال: إذا أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تأكل من نعمة الله سبحانه وتعالى. قال: ما يمكن، كل ما يأتيني من نعم الله سبحانه وتعالى دمعي وبصري ومأكلي وبشري. إذن فالمراقبة للناس سبحانه وتعالى بمثل هذه الأمور تجعل بين الإنسان وبين المعاصي حاجزا. فإذا أقبلت على المعصية فاعلم أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من ذكر الإله، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. وما حكم إشاعة الصفات الذميمة بين إخوانه ويقول إن فلان فيه من الصفات الذميمة والقبيحة وهو كاذب لكي يشوه سمعته ومنزلته بين الناس؟ نسأل الله السلامة والعافية. هذا ارتكب أمرا عظيما ألا وهو الافتراء، والافتراء فيه إيذاء للمؤمنين. والله عز وجل يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. فالذي يفتري على المسلم على أخيه وحبيبه المسلم افتراءات كاذبة فيقول إنه يفعل كذا وكذا من الصفات القبيحة وهو لا يفعل ذلك فقد وقع في جرم عظيم وخطر كبير، لأنه قد انتهك عرض أخيه المسلم وتكلم فيه بما لا يحل. فليتق الله عز وجل مثل هؤلاء. وقد سئل النبي صلى الله عليه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا عن الغيبة: إياكم والغيبة. فقيل: ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. فقيل له: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اجتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. أقول أحب أن تلقي قصيدة من قصائدك، مو فقط قصائد إن شاء الله فيما بعد، أمسية شعرية تصير إن شاء الله. يقول: عند الشروع في الصلاة تشغل لي بعض الوساوس الدنيوية، فما هو الحل؟ الحل يتضح في ثلاثة أمور أو أربعة. الأمر الأول أن تدخل في هذه الصلاة وقلبك منطوي على أنها آخر صلاة تؤديها مع الناس. اعتبر نفسك أنك بعد صلاة العشاء هذه يصلي عليك صلاة جنازة. هذا يعين على الخشوع وضبط النفس للصلاة. ولذلك جاء في حديث جندب بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله عظني وأوجد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أنت قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع. ولذلك قيل لأبي بكر بن الأصم: صف لنا حالك في صلاتك. قال: إذا دخلت الصلاة جعلت الله عز وجل تجاه وجهي، وجعلت ملك الموت خلف ظهري، وجعلت الجنة عن يميني، والنار عن شمالي، والصراط تحت قدمي. فما ظنك بمن دخل الصلاة وهذه حالة؟ أليس سيكون خاشعة؟ بلى. هذا أمر. الأمر الثاني، إذا تسلط عليك الشيطان بالوساوس والخطرات في هذه الصلاة فما عليك إلا أن تفرع وتفزع وتتحصن بكلمة واحدة. لكن الكلمة هذه من أين تصدرها؟ تصدرها من قلبك. يمليها على لسانك فتنطق بها، لا تأتي بها في لسانك فقط وقلبك في عزلة. هذه الكلمة هي: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فإذا هجم عليك الشيطان في صلاتك وتسلط فما عليك إلا أن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي أحتصن وأحتمي وألتجي بملك الملوك ممن من أوضع مخلوقات الله عز وجل من الشيطان الحقيقي. ولذلك في صحيح مسلم عن عثمان بن أبي عاص رضي الله عنه أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال دوني ودون صلاتي. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فاستعذ بالله من شره فإنه لا يأتيك. يقول عثمان بن أبي العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه: ففعلت ذلك فأذهبه الله سبحانه وتعالى عني. الأمر الثالث وهو ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة قاف عندما ذكر الآيات العظيمة فيها، قال عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أو ألقى السمع وهو شهيد. فالله سبحانه وتعالى ذكر أمرين يحصل بهما الانتفاع للمسلم بالذكر، فقال: إن في ذلك لذكرى لمن، لكل الناس لا، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. ما معنى كان القلب؟ يا أخي، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. كل الناس لهم قلوب والبهائم لها قلوب، ما معنى هذا لمن كان له قلب؟ يعني لمن كان له قلب حي، لأن القلب الميت لا قيمة له ولا وزن. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. كلنا لنا قلوب، كل بني آدم لهم قلوب. ما المقصود بالقلب؟ المقصود بالقلب هو القلب الحي الواعي الفاهم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أي استمع وأنصت. فهذا هو الذي ينتفع بصلاته. ولعلي أتكلم بقليل حول هذه القضية لأنها من أهم القضايا والأسئلة القديمة. يا إخواني، الصلاة أول ما تحاسبون عنه يوم القيامة. فإذا صلحت الصلاة أفلح وأنجح صاحبها، وإذا فسدت خاف وخسر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل لينفتل من الصلاة وما كتب له إلا عشرها إلا تسعها إلا ثمنها، ويقول إلى آخر الحديث. ويقول ابن عباس: ما لك من صلاتك إلا مع قلب. فالخشوع بالصلاة هو بمثابة الروح من الجسد، بمثابة الرأس من البدن. فإذا فقدت الروح هل يحيى الجسد؟ لا. وإذا قطع الرأس هل يحيى الجسد؟ لا. إذا فالخشوع في الصلاة هو نفس هذه الروح. ولذلك لما أثنى الله على المؤمنين وامتدحهم ماذا نعتهم به؟ قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال في آخر الآيات: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إذا فالخشوع في الصلاة أمره عظيم جليل ينبغي لنا أن نهتم به. سبحان الله العظيم. لو وقفت أمام ملك أو أمير أو وزير أو مديرك وهو يتكلم معك، هل بالله عليك تلتفت عن يمين وشمال وتحرك رجليك كل دقيقة وثانية وتميل يمين وشمال كأنك شجرة خفيفة تمزجها الرياح، أم أنك تظهر له الاحترام والتقدير والإنصاف لما يقول لأنك تبجله وتعظمه؟ كلام لا نخاف عنك. لله المثل الأعلى، فقف بين يدي ملك الملوك، بين الله سبحانه وبين يدي الله سبحانه وتعالى، ثم تنصرف عنه يمينا وشمالا. ذكر ابن القيم بعض الآثار منها أن الله عز وجل إذا كبر عبده بتكبيرة الإحرام فقال: الله أكبر. قال الله: أرخ الستر بيني وبين عبدي. فإذا انصرف العبد يمينا وشمالا قال الله عز وجل: أينصرف إلى خير مني؟ أرخى الستر بيني وبين عبدي، فترخى الستر فتوكل إلى نفسك فيتفرج بك الشيطان فيذهب بك في المساحات وفي الأودية والشعاب. فمن الناس من يبني عمارة في الصلاة، ومن الناس في الصلاة من يروح الهند يجيب عمال، ومن الناس في الصلاة من يحاسب عماله وما شابه ذلك. هذا عار وعيب أيها الأحبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سألته عائشة عن الالتزام في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فهو نقص في الحقيقة على المسلم أن يعتني بهذه الصلاة وأن يقبل على ربه سبحانه وتعالى فيها، وأن يحاول بقدر جهده وطاقته أن لا ينصرف عن الله سبحانه وتعالى يمينا وشمالا إذا تليت آيات الله عز وجل استبرنا وتأملنا فيها. يا إخواني، الآن أصبحت قلوبنا جميعا إلا من رحمه الله أقسى من الحجارة. الله يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لكن الآن يقرأ الإمام الآيات العظام ومع ذلك نحن في غفلة سهوة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزعنا وإياكم شكر نعمته، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يحيينا على السنة الإسلام.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بدار العلم الصحيح للإنتاج والتوزيع والصوتيات بالجزائر العاصمة. هاتف رقم 0772771992. الموقع www.ilmsahih.com/algeria. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.